الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في استبيان اللآلئ المكنونة والعظات العظيمة والمعاني الكريمة من قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في ظل استبيان صفات عباد الرحمن من آيات سورة الفرقان. وكان الكلام متعلق في اللقاء السابق في غير هذا المقام المبارك فيما يتعلق بذكر أو الاستمرار في ذكر بعض أمثلة الشرك الأصغر، وكان الكلام في المرة السابقة على الرقى وما هو منها من الشرع، أو ما هو منها شرعي وما هو منها بدعي شركي، وكيف تكون الرقية مأمور بها من جهة ومنهي عنها من جهة أخرى. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وأمر بالرقية وفعلها صلى الله عليه وسلم، وفعلت له صلى الله عليه وسلم، وما كان من نهيه إنما هو متعلق بالرقى التي فيها من الشرك أو من البدع أو من الضلالات التي ينهى عنها شرع الله تبارك وتعالى. لذلك صح عنه ما ثبت من كلامه صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة أو ما لم يكن فيها شرك. ثم وقف بذا الكلام فيما يتعلق بهذا الأمر على الخصوص في الاستشكال الذي يمكن أن يكون أو يحدث عند النظر فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عند البخاري ومسلم، من أنه صلى الله عليه وسلم وصف أن أمته يوم القيامة تأتي ومعه ومع أمته أو مع عموم الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهؤلاء 70,000 مع كل 1,000 منها 70,000، وخاض الناس فيهم ولم يعرفوا من هم، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وفي هذا الحديث ثبتت لفظة عند مسلم، هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتبرت لمخالفتها لما هو أثبت ولما هو أرجح اعتبرت شاذة، وهو أنه جاء فيها لفظ لا يرقون. ولا يمكن أن يكون هذا من كلامه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يزكي ترك ما فعله، أو أن يزكي ترك ما أمر به، او ان يزكي ترك ما اقر به. ونحن قد عرفنا في تفاصيل المقال السابق انه قد فعل الرقية وانها قد فعلت له صلى الله عليه وسلم وانه قد امر بها وانه قد اقر عليها. فلا يمكن ان يقول لا يرقون، ولكن اللفظة الصحيحة هي قوله لا يسترقون صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا يسترقون اي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون الرقية من غيرهم. وهنا لابد من الاشارة الى بعض المعاني التي ينجلي بها ذلك الاشكال، بمعنى هل يكون ترك طلب الرقية هو الاكمل والافضل والاعظم، ام انه يمكن ان تطلب، او ان في طلبها منقصة. لابد ان نعلم ان الرقية المشروعة كما بينت في المقال السابق قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها واقر عليها وفعلت له صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لم يطلبها، وكذلك هو صلى الله عليه وسلم لم يترك المقام والمجال عند دخوله على اي مريض من اصحابه ان يطلبها منه صاحبه، بمعنى انه ما دخل على مريض الا وبادر وسارع الى ان يرقيه دون ان يطلب منه ذلك. فيتحقق بذلك المعنى، وهو ان الاكمل فيما يتعلق بكمال التوكل، وان الانسان يمكن ان يتنزه عن اسباب مباحة واسباب جائزة من باب طلب المقام الاعلى، من باب طلب المقام الاعلى، ولكن في نفس الوقت لا يفوت عليه من الخير ما يفوت. بمعنى لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. هل لو ان صحابيا من الصحابة كان يعاني من شيء ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الرقية، هل يكون في ذلك ممن يسترقون؟ الجواب انه يكون قد ترك ما فيه كمال الى ما هو اكمل، ترك ما فيه كمال، يعني بمعنى ان مقام الترك فيه اكمل الا يطلب الرقية، ولكن طلبها من مثل النبي صلى الله عليه وسلم اكمل، فيكون قد تنازل عن كامل لما هو اكمل، وهو طلب الرقية ممن تعظم الرقية منه، نظرا لانه مبارك ونظرا لانه في جعل الله عز وجل فيه الخير. ويكفينا في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في كفيه بالمعوذات، ينفث في كفيه بالمعوذات ويمسح بهما ما بلغ من جسده. فلما مرض وثقل صلى الله عليه وسلم في مرض موته لم يستطع ان يفعل ذلك، فكنت اجمع كفيه وانفث فيهما بالمعوذات طلبا لبركة كفيه صلى الله عليه وسلم واعوذه بهما. فبمعنى انها كان هو يجمع كفيه ويعوذ وينفث فيهما، فكان يقدر على ذلك، فلما عجز ان يفعل ذلك لشدة المرض كانت هي تفعل ذلك ولكن بكفيه طلبا للبركة التي في كفيه صلى الله عليه وسلم. اما طلب الرقية ممن لا يبلغ هذه ممن لا يبلغ هذا القدر ولا ينزل هذه المنزلة، فيكون بذلك قد ترك ما هو اكمل، وهو انه اعتمد بقلبه على الله ورقى نفسه او انتظر ان يرقيه اهل الخير واهل البر دون طلب، ويكون لم يطلب من باب انه طلب الكمال. ولكن هل طلب الرقية من خلال اللفظ لا يسترقون ومن خلال هذا الحديث هل هذا يعني انه وقع في ممنوع؟ لا يكون وقع في ممنوع، فطلب الرقية جائز، وطلب الرقية خاصة اذا كان المطلوب منه من اهل الصلاح المشهود له والمظنون فيه انه من الذين بارك الله لهم او بارك الله فيهم، فمثل ذلك يكون قد فعل ما هو من الخير. وبالتالي لا يسترقون هو طلب للكمال في قضية التوكل على الله بحيث لا يفوته بذلك خير، بحيث لا يفوته في ذلك او بذلك خير. ولذلك جاء في الحديث وعلى ربهم يتوكلون، إشارة إلى أنهم لما تركوا عدم الاسترقاء لم يتركوه من باب أنهم تركوا خير، ولكن من باب كمال اعتماد قلوبهم على الله، من باب كمال اعتماد قلوبهم على الله. فمن وجد أهل خير وبر فطلب منهم الرقية فإنه يكون بذلك قد تنحى عن كمال إلى كمال. أما إذا طلب الرقية ممن لا يقوم هذا المقام ولا يبلغ هذه المرتبة فيقول قد تنحى عن كمال إلى غير كمال، بمعنى أن الطلب جائز وليس فيه ممنوع شرعا، ولا يفهم من لفظ لا يسترقون بأنهم منهيون عن طلب الرقية، فليس هذا محل نهي، ولكن هذا محل بيان إلى أن الأكمل هو ذلك المقام. إنما أردت أن أتمم الكلام الذي لم يسنح الوقت بأن أتممه في المقال السابق، ثم كلامنا في هذا الدرس يتعلق بشقيقة الرقية وهو التمائم. التمائم مصيبتها أكبر من الرقى، فالرقى وإن كان يمكن أن يكون فيها من التعويذات التي يقرؤوها على الأطفال أو على المرضى أو غير ذلك، ويكون فيها من الأشياء التي يمكن أن تبلغ أن تكون شركية أو فيها استعاذة بالجن أو فيها نوع من الطلاسم التي لا يفهم معناها، إلا أن هذا المعنى أو هذا الأمر موجود في التمائم أكثر. والتمائم جمع تميمة، والتميمة هي ما يكون مما يتخذه الإنسان من سبب على مظنتي، تنبه، على مظنتي دفع بلاء متوقع أو دفع شر متوقع أو النجاة من شر لاحق، فهو إما للوقاية من شر يمكن أن يقع أو دفع بلاء أو شر وقع كالمريض، فيتخذ من المعلقات ويتخذ من الخرزات ويتخذ مما يسمى تمائم. لماذا؟ ليتحقق له ذلك الخير في زعمه، فإذا انتظم مع الشرع فذلك خير، وإذا خالف في الانتظام مع الشرع فإنه بذلك يكون قد وقع في المحظور الذي ينبغي ألا يقع فيه. وبالتالي فالتميمة أصل تسميتها من التمام، بمعنى أنها أسباب يتخذها العبد من باب دفع الشر المتوقع من الوقاية يعني، أو رفع الشر اللاحق الحاصل الواقع، على مظنة أن ذلك يتمم له هذا. فالعرب كانت تتخذ من التمائم ما تظن أنه يتمم بها أو يتمم بها ما يكون من النجاة من الشر المتوقع ورفع البلاء أو الشر الواقع، فلذلك سميت تميمة من أنها تتمم ذلك. والتمائم لابد أن نعلم أنها كانت مسلك من مسالك العرب، بأنهم قد جعلوا من الأسباب المضمون معها الخير مما لم يجعله الله سببا. والتمائم إما أن تكون أعيان وأغراض ليس تستخدم في هذا المعنى، أو تستخدم كسبب من لهذه الأشياء المرجوة ولم يجعلها الله سبب، كمن يعلقون الأشياء التي لا يصح أن تعتبر دفعا للعين أو دفعا للحسد أو رفعا للمرض الواقع أو دفعا للشر الحاصل أو وقاية مما يمكن أو يظن أن يحدث، مثل تعليق الحيوانات المحنطة، ومثل تعليق العظم، ومثل تعليق حدوة الحصان، ومثل تعليق العين، ومثل تعليق الأجراس المتلاصقة، ومثل تعليق أي شيء يرى أو ينظر أنه يمكن أن يكون دافعا للعين كالنعال أعزكم الله، وأنتم ترون ذلك يفعله كثير من الناس على دوابهم من أمام أو من خلف، أو يجعلون بعض المسابح او بعض المعلقات او ما يسمى بخمسة وخميسة مما جعل على انه دفعا للعين، او اتخاذ بعض خرزات معينة كالخرزات الزرقاء على الخصوص بمظنة انها تدفع العين، ولم يجعل الله عز وجل هذه الاشياء كلها وما شابهها سببا من الاسباب المشروعة التي يمكن ان تكون رفعا لبلاء واقع او دفعا لبلاء متوقع. فهذا لابد ان نفهمه. اذن كل ما يمكن ان يتخذ مما ذكرت او مما لم اذكر من عادات الناس وبحسب الازمنة والاماكن المختلفة تختلف فيها الامور، فهناك من يضع ناب حيوان، وهناك من يضع قلطعة جلد من حيوان، وهناك من يضع بعض سن من الفيل، وهناك من يضع الى غير ذلك من الاشياء، كلها بحسب الاماكن والازمنة المختلفة وبحسب ثقافات الناس المختلفة والمتعددة فيرتبط بها. هذا قسم من اقسام التمائم. والقسم الاخر هو ما يصنعه العبد بنفسه او يصنع له بمكتوبات مما يعرف عند الناس بالأحجبة، بمعنى أنه يكتب فيه أشياء ويرسم فيه رسومات ويوضع فيه أشكال، ثم يوضع في خرقة أو يوضع في قطعة جلد ويعلقه على رقبته، ويكون ذلك بمثابة الشيء النافع الذي يدفع الشر، يمنع من الحسد، يمنع من العين، يمنع من إصابته بالمرض، يمنع من إصابته بالسوء، وكذلك يرفع عنه إن كان مبتلى، وهذه الأشياء أيضا في الحقيقة ما أنزل الله بها من سلطان، وفي غالب الأحيان تكون بلاء من جهة أن ما يكتب فيها وما يجعل فيها وما يكون من داخلها أشياء هي عبارة عن طقوس في تعظيم الجن والاستغاثة به وانتظار رفع البلاء منه أو انتظار وقوع ما يتمنى أو يرجوه من الخير منهم. وهذه في الحقيقة بتصل في كثير من الأحيان مع بعض العقائد التي تكون في القلوب عند متخذها شركا أكبر، لأنه يرى أن هذا حافظ، ونحن نعلم أن الحافظ هو الله، فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ونحن نعلم تماما أنه لا يجوز بحال أن نتخذ من سبب لجلب خير أو لدفع شر إلا ما جعله الله من سبب، ثم قد يقول القائل، تنبه، قد يقول القائل إن المكتوب في الحجاب قرآن. وهنا مسألة، وهي التمائم كما عرفنا بعض ما يتعلق بها تنقسم الى قسمين. عرفنا في الرقى، قبل ان اذكر القسمين اللذان يتعلقان بالتمائم، ذكرنا في الرقى ان الرقى منها ما هو مشروع، يعني سني، يعني من الشرع، ومنها ممنوع، والممنوع اما شرك اصغر او شرك اكبر، وعرفنا التفاصيل المتعلقة بذلك. التمائم ليست كذلك. التمائم قسم ممنوع، وهو ما يكون شركا أصغر ويمكن أن يبلغ الشرك الأكبر كما سأبين، ومختلف فيه وليس مأذون فيه. إذن هناك ممنوع وليس في المقابل كالرقى مشروع، لا، ممنوع ومختلف فيه. المختلف فيه هو ما يكون مما يعلق على الصبيان او على المرضى او غير ذلك من القرآن، بمعنى يكتب القرآن ويكون وشرط ان يكون بصورة مقروءة ومعلومة، ثم بعد ذلك يوضع على الصدر او يربط على العضد او يربط على البطن بوسط او ما شابه، هذا مختلف فيه. السلف من زمن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هل هذا يجوز او لا يجوز. وما هو المختلف فيما هو؟ هو ما يتخذ من التمائم مما يكتب من القرآن الذي يكتب بصورة مقروءة مفهومة، بصورة مقروءة مفهومة. هذا ممنوع، هذا مختلف فيه. والراجح بعيدا عن تفاصيل قد ترهق السامع في الجمعة، الراجح أنه ممنوع. لماذا؟ لأن المتعلق بالرقى فيما يتعلق بالنصوص التي أتت في الرقى كلها جاءت بالمنع أو التحذير أو وصفها بأنها شرك دون أن يستثنى منها شيء، دون أن يستثنى منها شيء. دخل أحد أصحاب عبد الله بن عكيم عليه وكان به حمرة، فقال له: يا عبد الله، ألا تتخذ تميمة؟ فقال: معاذ الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه، وفي رفض من تعلق تميمة وكل إليها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يقل تميمة من القرآن أو تميمة من غير القرآن أو ما شابه، أو ما شابه، بل أن الأمر أعم من ذلك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة لا أتم الله له، يعني إذا كان يرجو بها التمام في دفع البلاء أو رفعه فلا أتم الله له، لا يتم الله عليه ما قصد من الخير أو من دفع الشر. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومعنى لا ودع الله له أن الله عز وجل لا يجعل له دعة وسكون وهدوء مما يرجى، فإن الشياطين تؤز الإنسان وتمسه، ويحدث له من المتغيرات والمتقلبات المزاجية ما يحتاج أن يكون في دعة وسكون، فيتخذ من المعلقات ومن الأشياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وفي الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، إن الرقى والتمائم والتولى شرك. وقد يقول قائل: لقد ذكرت الرقى أنها شرك. نقول: نعم، الرقى جاء فيها نصوص تنهي، وجاء نصوص تأذن، وجاء نصوص تأمر، وجاء نصوص تقر، وجاء نصوص تدل على فعله. لكن التمائم ليس فيها استثناء، وليس هناك صارف، وليس هناك ما يدل على أنها شرك وأن منها ما هو مأمور به. هذه العمومات عباد الله، هذه العمومات المتعلقة بالتمائم والنهي عنها ووصفها بأنها شرك لم يأتي لها مخصص، لم يأتي لها مخصص. الأمر الثاني، وهذه مسألة مهمة أود أن نتفهمها سويا، لأني لاحظت أن كثيرا من الناس لجهلهم ولعدم سلامة عقيدتهم يهرعون إلى ما يسمى بالأحجبة، ويا ليتها من القرآن المكتوب بصورة مقروءة، بل إلى خزعبلات ورسوم ومثلثات ودوائر وصورة ورسم حيات وما شابه، بدعوى أن هذه رموز نافعة، وما هي في الحقيقة إلا أشياء يستدعى بها الجن أو يتقرب بها إلى الجن أو يعظم بها الجن، أعاذنا الله من أن نعبد غيره. فلا بد أن نفهم ذلك. حتى لو كانت من القرآن فإن الناس قد ينظرون إلى مثل هذه الأحجبة على أن فيها الحفظ كله، ولا ينظرون لها على أنها سبب. ونحن قد عرفنا فيما يتعلق بالرقى ومثله تماما في التمائم أنه حتى ولو رقى النبي صلى الله عليه وسلم لعبد، وظن العبد أن رقية النبي صلى الله عليه وسلم له تنفعه بذاتها وأنه ينال بها الخير بذاتها كان مشركا، مع أن الذي رقاه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن من شرط أن تكون الرقية مشروعة، من شرط، وكذلك من شرط التميمة إذا قلنا بأنه مختلف فيما يكون من القرآن بالوصف المذكور والشرط المذكور، لابد أن نعلم أننا ينبغي أن نعتقد وأن نؤمن إيمانا جازما بأن الفعال هو الله، وأن من يدفع الضر هو الله، وأن من يجلب الخير هو الله سبحانه وتعالى وحده، وأن مثل هذه الأشياء إنما هي أسباب، ولابد أن تكون مشروعة، لأن الله عز وجل لا يمكن أن ينفع عبد بسبب باطل، ولا يمكن أن يكون أن يرفع بلاء عن عبد بسبب باطل، لأن سبب الباطل هو نفسه بلاء عظيم ومخالفة كبيرة، فلا يصح ولا يكون أن ماذا أنه يتخذ سببا باطلا أقرب ما يكون إلى الشرك أو أقرب ما يكون إلى الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى، ثم مع ذلك يقول هو قرآن هو حجاب. حتى أنك ترى أن بعض الناس إذا فقد أو سقط منه ما تعلق من أن يلبسه مما يسمى حجاب تجده أنه تحدث له لوسة. لماذا؟ لأن سبب حفظه فقد، ولأن ما يتعلق به على أنه سيكون حافظا له فقد، وهذا هو الخطورة خاصة في أزمان الجهل والغفلة. وقد قال أهل العلم لا بد أن نعلم أن التمائم التي تسمى عند العامة بمثل هذا الاسم، أن التمائم حتى وإن كانت من القرآن المقروء والذي معناه بين ولم يكتب بصورة لا تقرأ ولا تفهم، حتى هذا لا يصح ولا يجوز على مذهب كثير من الصحابة والتابعين. لماذا؟ لأن الناس تسارع إلى التعلق بها وللشعور بل والإيمان بأن بها يكون النفع وبغيرها لا يكون النفع. والتميمة تكون شركا أصغر وشركا أكبر، فإذا كانت من القرآن بغير أي محظور وظن وأخذ بقول من يقول أنها يمكن أن تكون تميمة من القرآن بكل شروطها، ولكنه ويرى أن النفع يأتي من الله، تنبه، ويرى أن النفع يأتي من الله، ولكن لا يأتي النفع من الله إلا مع وجود تلك التميمة، إلا مع وجود ذلك الحجاب، فيكون بذلك شركا أصغر. لماذا؟ لأنه ظن أنه لن يكون نفع، لن يكون نفع من الله إلا مع وجود ذلك السبب، فصار وجود السبب شرط لحدوث النفع، ولم يقع هذا الاشتراط في الشرع. أما إذا كان يرى أن هذه هي آلة وأداة حفظه، وأنه بها يكون محفوظا، وإذا نسيها يوم وخرج من غيرها ولم يعلقها في رقبته أو يربطها في عضده أو ما شابه، فإنه يتعرض للأذى ويتعرض لعدم الحفظ ويتعرض للسوء بسبب فقده لسبب حفظه أو فقده لما يكون حافظا له، فهذا شرك أكبر، لأنه يرى أن هذا الحجاب إنما به تدفع السوءات وبه تكون الأمانات وبه يحدث الأمن وبغيره يحدث الفزع ويصاب بكل شر، وهذا ما ينبغي أن يتنبه إليه العبد. وبالتالي فلماذا لا تجوز التميمة من القرآن؟ كل التمائم من غير القرآن باطلة، شرك لا تجوز إن كانت سببا ولم يتعلق بها ولم يرى أن لها أثر فهي شرك أصغر، وإن رأى أن لها جنس سبب أو جنس قدرة أو جنس فعل فهو شرك أكبر. لكن لماذا التميمة من القرآن لا تجوز على الصحيح؟ لماذا؟ ما هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فلابد أن نعلم ابتداء قبل التفصيل أنه لا يجوز بحال أن يتوكل على غير الله، وأن ينظر إلى سبب أيا كان، سواء سبب باطل أو سبب يمكن أن يكون مشروع، لا يمكن أبدا أن ينظر له على أنه يحدث نفعا، لأن النفع أولا وأخيرا بيد الله وحده سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الأمر كله لله، أمر النفع، أمر دفع العين، أمر دفع الشر، أمر دفع البلاء، أمر رفعه إذا وقع، قل إن الأمر كله لله. فلا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى، ليس بنسبة، بل النفع المطلق كله من الله، ودفع الشر كله من الله. النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا متخذا لحلقة من صفر، أي من النحاس، فقال: ما هذا؟ قال: إنها من الواهنة. والواهنة هو ألم يصيب العضد إلى طول الذراع، كان يرقى له. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي رواية: فإنك لو مت عليها ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت عليها ما أفلحت أبدا. وهذا مثل الحلقات التي يلبسها الناس بدعوى أنها فيها خاصية مغناطيسية، أو فيها طاقة سلبية، أو غير ذلك من الدجل، بحيث في النهاية تستسلم إلى وجود حلقة تعتقد أو تظن بأن بها أسباب نفع. والمصيبة الكبرى ليس في الحلقة، إنما المصيبة في أن تنظر لها على أنها تكون سببا. قد يكون هناك أشياء معينة متعلقة بإجراءات طبية، فتكون من جنس الدواء، فتتخذ من جنس الدواء، على تفصيل ليس هذا محله. لكن ما يكون من الأشياء التي معها بعض الظن أو معها بعض الاعتقاد، ولو طفيف من الاعتقاد الذي ينبغي ألا يكون إلا لله من باب التجريد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رهط يبايعونه، فبايع تسعة وأمسك عن واحد. قالوا: يا رسول الله، بايعت تسعا وأمسكت عن واحد. قال: إنه تعلق تميمة. فأدخل يده في صدره فنزعها، أي صاحب التميمة، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق التميمة فقد أشرك. هذا من باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، وأنه كان يمكن أن يعفو أو يأذن أو يخاطب المخالف في الأمور التي لا تمس العقيدة والتي لا تمس الإيمان والتوحيد بطريقة بخلاف ما يكون متعلق بالإيمان والتوحيد، فكان يشتد غضبه وكان يشتد نكيره، كان يشتد غضبه وكان يشتد نكيره. لماذا؟ لأن حماية جناب التوحيد موكل إليه صلى الله عليه وسلم، وقد قام بهذا الموكل على خير وجه. فكل ما يتعلق بالتوحيد حمى جنابه ودل على ما يقيمه، ونهى بكل الوجوه عما يهدمه، حتى يبقى جناب التوحيد مجرد لله تعالى، وهو الحقيقة. وأنت لابد أن تعلم أن سبيل الفلاح هو تجريد التوحيد لرب العالمين. ومعنى تجريده أي تجريده من البدعة، وتجريده من الشرك الأصغر، وتجريده من الشرك الأكبر حتى يكون توحيدا ناصعا خالصا لله رب العالمين، لله رب العالمين. فإذا ما سأل السائل لماذا الرق التمائم من القرآن لا تجوز، أولا وهو أهمها، وهو أهمها أنها ذريعة، أنها ذريعة لتعلق القلوب بها وصرف القلوب عن التعلق بخالقها. بمعنى لو أنك رجل كتبت بعض الآيات واخترت آيات معينة فيها الاستعاذة ثم جعلتها في شيء منمق وجعلتها بما يسمى حجاب ثم أعطيتها لواحد أو لمبتلا أو لمريض وقلت له أن هذه إن شاء الله يكون فيها من النفع والخير، ماذا عساه أن يتحرك قلب، ماذا عساه أن يتحرك قلب ذلك المريض أو المبتلى أو من يتمنى العافية أو مما يعاني من بأس البلاء؟ ستجده يلتقطه ويؤمل فيه، وفي غالب الأحيان إن لم يكن بنسبة 100% خاصة في أزماننا التي صار التوحيد فيها غريب وصار التوحيد فيها عجيب وصار المتكلم في التوحيد تكفير وصار الناصح بالإيمان والتوحيد يعتبر خوارج، أمور عجيبة وأشياء مقلوبة. لكن يمكن أن نتحدث في حواديت وقصص ونتحدث في بر الوالدين وهو أمر عظيم وكفالة اليتيم وهو أمر عظيم، لكن يمكن أن تقوم هذه الأشياء ويكون الإنسان على شرك وهو بار بوالديه، ويكون الإنسان على شرك وهو ينفق الأموال في المساجد، ويكون الإنسان على شرك وهو يتكفل اليتامى وينفق في ذلك، هذا وارد بل يمكن أن يكون موجود. لماذا؟ لأن من لم يتربى التربية العقدية لابد أن يتسرب إليه تسريب الشرك، وخاصة الشرك الأصغر الذي يكون فيه وفيها إيه ويعني إيه، كما ذكرت فيما يتعلق بالحلف بغير الله. ولا إذا قلت لواحد لا تقل والنبي فيقول لك وفيها إيه، ده النبي غالي، ده النبي مقامه عظيم عليه الصلاة والسلام. نعم هو غال ومقامه عظيم وشأنه رفيع ووجوبا محبته صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي نهانا على أن نحلف بغير الله، وهو الذي بين لنا أن الحلف بغير الله شرك، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الغربة الشديدة والغيبوبة العقدية التي نحياها جعلت أي كلام في التوحيد هو تكفير وخوارج، وجعلت كلام عجيب وكلام غريب، وبيقول إيه الراجل ده وبعمل ينحر في إيه. لماذا؟ لأن هذا المنحة وهو منحة التربية العقدية صار غريبا، غربة، نحن في غربة عقدية شديدة، نحن في غيبوبة عقدية مستوحشة. وبالتالي عندما تذكر مثل هذه الأمور قد يستنكر الكثير، لكن إذا كنا في مثل هذا الحال وأعطيت واحدا حجاب هتلاقيه تعهده ويلبسه ويضمه على صدره ويحطه تحت هدومه ويبقى شعار بالنسبة له، يخالط جلده وما شابه، ليس من باب أنه سبب قد ينفع وقد لا ينفع، لأن النفع أولا وأخيرا من الله، لا، بل سيكون بالنسبة له ملاذ، مهرب، مخلص. لماذا؟ لأنه بيعاني، وأنت أعطيته وهو غير مفرغ عقديا وليس مؤهل لأن ينزل الأسباب مكانها. فبالتالي عندما تعطي سببا يمكن أن ينصرف القلب، يمكن أن ينصرف القلب إليه وينزله منزلة النافع الضار ولو بقدر غير ملموح، فذلك من الشرك، بل قد يربو إلى الشرك الأكبر عافانا الله وإياه. لأن التوحيد حساس، التوحيد دقيق، لابد أن تفهم ذلك، لابد أن تفهم ذلك، وأنت مطالب بأن تجاهد نفسك في معرفة التوحيد وتعلمه وإقامته وتحقيقه. وطوبى لعبد حقق التوحيد ومات على ذلك، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أصغر شركا أكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السبب الثاني هو أن العمومات التي جاءت في التمائم لم يأتي لها مخصص كما كان في الرقى، وبالتالي بقي العموم على حاله، بقي العموم في النهي عن الرقى النهي عن التمائم ووصفها بأنها شرك. لابد أن تفهم أن هذا العموم لم يخصص. الأمر الثالث أن معلقات القرآن على الأجساد عرضة بأن يدخل بها الإنسان الخلاء، وعرضة بأن يكون جنبا ويمسها. وأنت تعلم تماما أن أي ورقة حتى ولو كانت ورقة نتيجة، قطعة ورق عليها آيات من الكتاب، حكمها حكم المصحف، حكمها حكم المصحف. فالمصحف هو الصحائف التي جمع فيها القرآن، ولذلك سميت المصحف من الصحائف. تنبه، فلو كتبت آيات على ورق، على بضع ورقة، على مزعة ورقة، كان لها حكم المصحف. تنبه، ولا يصح أن تمس المصحف وأنت جنب، بل ولا يصح أن تمس المصحف وأنت غير متوضئ على الصحيح مع وجود الخلاف. ثم إذا علقته على الصغار لا يسلم أن يمس بالنجاسات، أن يمس بالنجاسات، لأن الصغار عهدهم دائما النجاسات، يتبول ويفعل وتتلوث ملابسه وجسده كله، ثم يأخذه أهله أو أمه وتنظفه، هذا عهد الأطفال. فإذا علقته على طفل فإن ذلك قد لا ينزهه من النجاسات، وهذا بلاء، هذا بلاء أن تجعل القرآن عرضة للمس بالنجاسات. وغير ذلك مما ذكره أهل العلم، ومن أهم ما ذكروه هو أن القرآن في السنة لم يسترق به مكتوبا، إنما كانوا يسترقون به مقروءا. بمعنى في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي كان فيه بيان للرقية بالفاتحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من أصحابه رقى بها فقال وما يدريك أنها رقية. هذا الحديث فيه أنه تفل وقرأ عليه الفاتحة 3 مرات وفي رواية 7 مرات، وكان الرجل الذي قرأ عليه لديغ، أي لسيع، أي أصيب بزوات الحمى كعقرب أو حية أو مشابه، ولم يجد له ما ينفع من أسباب عندهم، فأتوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا قد نزلوا بجوارهم واستضافوهم ولم يضيفوهم، فاشترطوا عليهم إذا أرادوا أن يرقوه أن يجعلوا لهم جعل، إلى آخر الحديث. وقد بينت وشرحت ما فيه وفصلت المسائل المتعلقة به في مقالات سابقة، لكن المهم هو أن القرآن لا يرقى به مكتوبا، بل يرقى به ماذا؟ لا يرقى به مكتوبا ولكن يرقى به مقروءا. فأنت تقرأ الفاتحة على ولدك المريض أو امرأتك أو ابنتك، تقرأ الفاتحة، تقرأ آية الكرسي، تقرأ خواتيم البقرة، تقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا هو. ويكون من الأنفع أيضا أن تتفل، ومعنى التفل هو إخراج الريق برطوبة يسيرة ليس بساق، تنبه، أو تنفس فيخرج مع ريح النفس رطوبة، فيعظم النفع بالقرآن، لأن القرآن عندما تقرأه في كفيك ثم تنفس فيه بنفسك وتخرج الرطوبة من النفس في كفيك اللتين جمعتهما وقرأت فيهم القرآن، فإن الرطوبة تختلط بالقرآن ويعظم بها النفع. وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكر النووي هو الأصل في مسألة القراءة على الماء. كثير من الناس يسمع أنه يجوز أن يقرأ على الماء ليشرب، أو يقرأ على الماء ليتداوى به مغسولا به، يغسل به رأسه، يغسل به بدنه، بشرط أن هذا الماء يعامل معاملة القرآن، لا يلقى في النجاسات ولا في دورات المياه، إنما يلقى في الأماكن الطاهرة، يلقى في النهر أو يلقى تحت الشجر أو ما شابه. أصل مسألة قراءة القرآن على الماء هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يقرأ في كفيه ثم ينفس فيهما فتخرج الرطوبة فتختلط بالقرآن، هذا هو الأصل الذي جعل فيه. وبالتالي فلا بد أن نعلم أن العبرة فيما يتعلق بمسألة التبائم والرقى هي أن ننتظم فيها على الوضع الشرعي والوضع العقدي، أن ننتظم فيها على الوضع الشرعي والوضع العقدي، تنبه لذلك، لأننا لابد أن نفهم أن الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه يشفين، اشف كما في الحديث، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ليست للأسباب أثر وليس للأسباب قيمة مهما عظمت، أسبرين بقرش قد تكون سببا لصرف مرض خطير في مقابل دواء بعشرات الآلاف، فليس الدواء بعشرات الآلاف بمحدث أثرا أو بفاعل، إنما الفاعل هو الله. مع شربة الماء، مع أسبرين بقرش، مع دواء بآلاف الجنيهات، في النهاية هي أسباب يسهلها الله وييسرها الله للمبتلى، فينبغي على العبد أن ينتظم مع الدواء ومع الأسباب ومع الاسترقاء ومع اتخاذ الأسباب التي يمكن أن تكون دافعة للبلاء أو لرفعه، ما هي إلا أسباب ينبغي أن تنتظم على المشروعية، ثم ينتظم قلبه على الدقائق العقدية، لأن هذا هو سبيل الفلاح. أسأل الله العلي الكبير أن ينفعني وإياكم بما يعلمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني وأن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم يسر للمرضى بدوائهم وعجل بشفائهم. اللهم يا رب نسألك أن تهون الرقود على الراقدين، وترزقهم من يرحمهم يا أرحم الراحمين، وتجعل ما يلاقونه في حسناتهم، طهرهم، بيض بذلك صفحتهم. اللهم يا رب واغفر بذلك ذنوبهم وحط بذلك خطاياهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب اصرف عنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.